وليس هناك أفضلية في ترك المستحبات. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى على راحلته في السفر الناكرة فإنه يومي، لأنه لا يمكن السجود، يومي في الركوع ويومي في السجود، ويجعل السجود أخطر من الركوع. ولكن لا نشير على سائق السيارة أن يتنفل وهو يسوق السيارة، لأن هذا بين أمرين: إما أن يشغل قلبه بمراقبة الطريق، وإما أن يشغل قلبه بالناس. أما أن يشغل قلبه بهذا وهذا فهذا صعب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في حضرة الطعام، لأن قلبه يتعلق به ولا يستحضر ما يقول ويفعل في صلاته. وعلى هذا فسائق السيارة لا نرى أن يتنهى، لأنه على خطر. إن أقبل على صلاته أعرض عن مسؤوليته في قيادة السيارة، وإن اشتغل بقيادة السيارة أعرض عن صلاته. وثم ذكر أحاديث فيما يتعلق بأماكن الصلاة تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله عله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمغبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. رواه الترمذي وضعفه. وعن أبي مرتد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
قال مالك رحمه الله تعالى في ثاني سعيد بن عمر وابي مرثد في بيان الامكنه التي يصلى فيها والتي لا يصلى فيها. واعلم ان الارض كلها يصح ان تصلي فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت الى الارض مسجدا وطهورا. فكل من كان في الارض فالصلاه فيها صحيحه، فرضها ولحمها. لكن استثنى أشياء، منها المقبرة، فإن المقبرة لا تصح الصلاة فيها، سواء كانت القبور وراءك أو عن يمينك أو عن شمالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة. وسواء صليت في طرفها الذي ليس فيه القبور أو فيما بين القبور، ما دام سور المقبرة، ما دمت داخل سور المقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي، ولو صليت بصلاة فباطلة. ويستثنى من صلاة المقبرة الصلاة على الجنائز، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى على القبر. فالصلاة على الجنائز لا بأس بها، لأنه ليس بها ولا سجود فتحفظ، ولأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر. الموضع الثاني مما لا تصح فيه الصلاة الحمام، فإن الحمام مأوى الشياطين، وما كان مأوى للشياطين لا تصح الصلاة فيه، سواء كان داخل الغرفة أو خارج الغرفة مما يحيط به سور الحمام أو فوق سقفه أيضا. وذلك أنه لو كان هناك بناية بنيت الحمام فإنه لا تصلى فيها مطلقا. وأما إذا كان مراحيض داخل سقف المسجد مثلا فإنه لا بأس أن يصلى على السقف، لأن هذا ليس سقفا للمراحيض بل هو للمسجد كما يوجد في بعض المساجد، يكون مثلا الحمامات المراحيض تكون أسفل ويكون سطح المسجد كاملا لها، هذا كان يصلي على سطح المسجد. الموضع الثالث أعطان الإبل، أعطان الإبل لا يصلى فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل هي الأمثلة التي تقيم فيها وتأوي إليها، وليس في المرافق أن تركض فيها ثم تقوم ولا تعود، هذا لا بأس به. يعني لو وجدت مثلا في البر مكان مرحلة إبل أصلي به، أما إذا كان مما تأوي إليه وتقيم فيه أو تعطن فيه بعد الشرب فإن ذلك لا يجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما مرابض الغنم ومرابض البقر فلا بأس بالصلاة فيه. الموضع الرابع النجس، النجس لا تصح الصلاة فيه، لا وقعها التي تصلي فيها نجسة. أما لو كنت في مكان كحجرة بعضها نجس والجزء الذي تصلي فيه منها طاهر فلا بأس أن تصلي بالطاهر، لكن مكان صلاتك لا بد أن يكون طاهرا، فلا يجوز الإنسان أن يصلي على شيء نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب على بوله ماء حتى يطهر. الموضع الخامس أن تصلي إلى قبر، يعني تصلي وبين يديك قبر ولو كان في غير المقبرة، فإنه لا يحملك أن تصلي، ولو صليت فإن صلاتك باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، يعني لا تجعلوها قبلة لكم. فأما لو كان حول المسجد مقبرة لكن قد حال بينها وبين المسجد جدار المسجد فلا بأس بالصلاة في المسجد، إلا إذا كان الجدار قصيرا بحيث يكون يصلي فيه كأنه يصلي إلى القبر فهنا ممنوع. هذه أماكن لا تصح الصلاة فيها. أما الصلاة في المكان المقصود فهذه محل خلاف العلماء، منهم من يقول إن الصلاة ومنهم من يقول إنها تصح وعليه إذن الغفر، وهذا هو القول الراجح أن الصلاة في المكان المقصود صحيحة لكن على الغافل إذن الغفر. كذلك الصلاة في الكعبة المشرفة فرضها ومثلها جائز، لأن الكعبة من الأرض فهي داخلة العموم، فيستصح صلاة الفريضة والنافلة فيها. وأما قارعة الطريق يعني السوق الذي يمر به الناس فإن كان في محل سير الناس فصلاة فيه حرام، لأنه صديق على الناس والناس لا بد أن يمشوا، فإما أن تضيق عليهم وتمنعهم من السير وإما أن يشوشوا عليه الصلاة، فلا يحل الصلاة في الطريق. لكن لو فرض أن الطريق خالي لما لو كان الإنسان في الليل مثلا أو في الضحى وقت يكون فيه الطريق خاليا فلا بأس بذلك، لأن حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث ضعيف ما صح عن ابن عمر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في المزرعة والمزرعة فإن صلى الإنسان على الشيء الطاهر منها فلا بأس، ولكن الأولى أن يبتعد عنها لأن يتأذى بالرائحة وتتشوش عليه الصلاة، وإن صلى على المتمج فلا يجوز لأنه من شرط الصلاة أن يكون المحل طاهرا. والله لا، المساجد التي تبنى على القبور ما تصح الصلاة فيها، المساجد التي تبنى على القبور لا تصح الصلاة فيها. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمر المسجد في المدينة وكان في مكانه قبور المشركين نبشها. الله
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه أذى أو قدرا فلينسخه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بكفيه فطهورهما التراب. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان.
هذا الحديثان ذكرهما أو نقلهما الحافظ رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في شروط الصلاة، إشارة إلى أنه لا بد أن يكون الإنسان طاهر الثوب وطاهر البدن وطاهر البقعة. أما الثوب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وطئ الأذى من عليه أن يميط ما فيهما من الأذى ويصلي فيهما. وكذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان إذا وقع الأذى من عليه فإن طهورهما التراب، يعني إذا وقع الأذى ثم مشى وزال الأذى بالمشي عليه فإنهما تطهران. يدل ذلك على أنه لابد أن يكون الملبوس طاهرا سواء في القدمين أو على البدن كله كالقميص والسراويل والرداء والمشلة وما أشبهه. وأما طهارة البقعة فقد سبق الإشارة إلى ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الأعرابي في المسجد أمر أن يطهر ويراق عليه الماء بأجل أن يكون طاهرا. وأما البدن فوجه وجوب تطهيره أنه إذا وجب طهارة تطهير ما يلبس وما يصلى عليه وهو منفصل عن الإنسان فطهارة بدنه من باب أول، حتى يأخذ الإنسان بين يدي ربه وهو طاهر من الأحداث والأنجاب. اللهم
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. متفق عليه. زاد مسلم في الصلاة. وعن مطرف بن عبد الله بن الششير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان.
في بيان حكم الكلام في الصلاة، واعلم أيها المصلي أنك إذا كبرت ورفعت يديك ووقفت بين يدي الله عز وجل فإنك تنادي الله سبحانه وتعالى ويناجيك. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدا لعبدي، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال عبدنا علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال اللهم اجعلني عبدا، وإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي مستعين، وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما شاء. فإذا كنت تنادي الله فلا تنادي غيره من المخلوقين. ولهذا أنزل الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرقم راوي الحديث فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الصلاة، فإن هذا هو حقيقة القنوت لله عز وجل. ولكن إذا كان الإنسان لا يدري وتكلم وهو لا يدري أن الكلام حرام فصلاته صحيحة، لحديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو أنه دخل يوما في الصلاة فحطف رجل من القوم وهو يصلي فقال الحمد لله، فقال له معاوية بن الحكم رضي الله عنه وهو غير معاوية بن أبي سفيان قال له يرحمك الله، فجعل الصحابة ينظرون إليه بأبصاره منكرين عليه، فقال وتخلأ المياه يسلم المرة الثانية، فجعلوا يضربون على أصحابهم يثبتون فسكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال معاوية فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما قهرني ولا نهرني، لأن لم يعبث في وجهي ولم ينهرني في كلامه، وإنما سلمه النبي صلى الله عليه وسلم بلطف وليد. قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وأن تكلم قلت للرجل يرحمك الله وقلت لا تقتل أمياه، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث دليل على المسائل، منها ما نحن بصدده أن الإنسان إذا تكلم وهو يصلي يظن أن الكلام لا بأس به فصلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، ولو كانت باطلة أمره بإعادتها. ومنها أن الإنسان يعني الراجع الحديث أن الإنسان إذا عطس في الصلاة قال الحمد لله، سواء كان قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، وفي غير الصلاة من باب أولى، إذا عطست فاحمد الله فإنها نعمة من الله عز وجل عليك، فتحمد الله سبحانه وتعالى على هذا. ومن طائف هذا الحديث جواز الالتفات للحاجة، لأن الصحابة رضي الله عنهم رموا معاوية بأبصارهم، ومعاوية ليس أمامهم إما عن إيمانهم أو عن شمائلهم. ومنها جواز الحركة في الصلاة للحاجة أيضا، لأن الصحابة جعلوا يضربون على أعقابهم يثبتون معاوية ولم ينزل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه وحكمته، حيث إنه ينزل كل إنسان منزلته، فهذا الرجل لم يتعمد أن يتكلم وهو يعلم أنه حرام، وهو ما جاء لصلبه إلا ليتقي الله عز وجل. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه ليس أهلا للتوبيخ أو النهر، فعامله بحاله. ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء الممنوع أن يذكر الشيء المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس بين ما يصح في الصلاة، وقال إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن قول أو كما قال يعني أنه قال هذا أو ما في معناه، لكن يحصل بالإنسان إذا نقل الحديث بالمعنى، إذا نقل الحديث بالمعنى أن يقول أو كما قال كما قال معاذ رضي الله عنه. ومنها أي من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم للصحابة الذين جعلوا يضربون على أقدامهم أمرهم أن يسبحوا، ولهذا جاء في حديث أبي هريرة إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، فقال إنما التسبيح للرجال، وأما النساء فلا تسبح في الصلاة، لأن النساء إذا سبحنا ورفعنا أصواتهن شوشنا على الرجال، وربما يكون صوت المرأة رخيما حسنا فيحصل بذلك فتنة، وأما التصفيق فليس بصوت، أما الرجال فيسبحون الله عز وجل، يقول سبحان الله للإماء إذا نابه شيء، وإنما يسبحون الله عز وجل تنبيها للإمام، لأن الإمام إنما أخطأ لسهو أو قلة علم، فينزهون الله يسبحون الله تنزيها له تبارك وتعالى عما لا يليق به من الجهل والنسيان. فهذا هو السبب أن من أراد أن ينبه الإمام يقول سبحان الله. وفي هذا الحديث دليل على أن الحركة للحاجة لا بأس بها، كما أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن يحفظن للصلاة، لأن هذه حركة لمصلحة الصلاة. ومنها أيضا من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن التسبيح في غير موضعه بالحاجة لا بأس، حتى لو كان الإنسان يقرأ أو يستمع لقراءة إمامه فأخطأ إمامه فإنه يقول سبحان الله إذا كان لا يستطيع أن يرد عليه الآية التي نسيها أو ما أشبه ذلك. ولكن هل يسبح الإنسان وهو يصلي لفعل غير إمامه؟ الجواب لا، يعني لو كان واحد يصلي جنبه ورأيته قام إلى ثالثة يصلي راتبة مثلا، رأيته قام إلى ثالثة وأنت في صلاة لا تقول سبحان الله، لأنه ليس إماما لك وليس بين صلاتك وساقك ارتباط. نعم لو حضرته بيدك تنبيها له لا أتبعك. ولكن يعفى بالكلام إذا كان قصدا على الإسلام، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن الشقيق أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وكان بصدره أذيذ كأذيذ المرجل، المرجل الطبر إذا صار يغلق، لأن الرسول كان أحيانا يقول له ذلك من خشية الله تعالى. فإذا كان الكلام بغير قصد من الإنسان فإنه لا يقول صلاة، حتى لو فرض أن الإنسان استأذن عليه أحد، استأذن قبل الباب مثلا أو ناداه وهو يصلي ثم أجاب ناسيا أنه في صلاة، قال اصبر أو قال نعم، فإنها لا تقول صلاة لأنه بغير قصد منه. وكذلك لو سقط عليه شيء وهو يصلي فقال بغير قصد أحش مثلا، فإن ذلك لا يضر لأنه بغير قصد، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أكبر.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب شروط الصلاة عن علي قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان.
لنا أن نبقى الدرس الماضي حكم الكلام في الصلاة وأن ما جاء من غير قصد فإنه لا يؤثر، وكذلك أيضا إذا تنحنح الإنسان في صلاته تنبيها لمن أتى إليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس. لقول علي رضي الله عنه كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني زمان الدخول يعني وقت الليل وقت النهار فإذا دخلت وهو يصلي تنحنح لي. فدل هذا على أن النحنح ليست بكلام لأنها لو كانت كلاما لأبطلت الصلاة، ولكن لا ينبغي أن نتنحنح إلا لحاجة، أما بدون حاجة فلا ينبغي لأنها من الحركة الزائدة عن المشروع في الصلاة فتكون مكروهة على الأقل إلا لحاجة. وأما إذا سلم على الإنسان وهو يصلي فإنه لا يرد بالله، لو سلم عليه وهو يصلي فقال عليه السلام وصل الصلاة، لكن يشير بيده يبسطها مثلا إذا كان وضع على فقره يبسطها هكذا، لأن ابن عمر رضي الله عنهما سأل بلالا عن ذلك فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألوا عنه إذا سلموا عليه فقد كفى. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في حكم العمل والحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة قال العلماء إنها خمسة أقسام: حركة واجبة وحركة محرمة وحركة مستحبة وحركة مكروهة وحركة مباحة. أما الواجبة فهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذه واجبة. مثاله إنسان يصلي إلى غير قبلة فجاءه رجل وقال إن القبلة على يمينه فانحرف إلى يمينه فهذه حركة لكنها واجبة لأنها لا تتم الصلاة إلا بها، لا تصح الصلاة إلا بهذا الانحراف. ومثل ما حصل لأهل قباء وهم يصلون حيث أتاهم رجل وهم في صلاة الفجر فأخرهم في التوجيه القبلة إلى الكعبة فانحرفوا وهم يصلون من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. وكذلك لو أن الإنسان رأى في ثوبه نجاسة وأن كان خلعه وهو يصلي فإنه يجب عليه خلعه، وهذه حركة واجبة لأنه يتوقف عليها صحة الصلاة. والحركة المحرمة هي ما ينافي الصواب مثل القهقه يعني الضحك بصوت، هذا وإن قل يقل للصلاة لأنه ينافي الصلاة تماما. ومثل أن ذلك الإنسان مثلا يصلي فجعل شخص يقول لم يلعب كورة مثلا فجعل يلعب الكورة وهو يصلي ولو قليلا فإنها تبطل الصلاة لأن هذا ينافي الصلاة. وكذلك العمل الكثير الذي ليس عيداً لكنه عمل كثير فهذا محرم ويبطل الصلاة. وأما الحركة المستحبة فهي الحركة التي يكون بها كمال الصلاة مثل أن يتقدم الإنسان إلى فرجة انفتحت أمامه وهو يصلي وهو في الصف الثاني فانفتحت فرجة في الصف الأول فتقدم، هذه سنة. حركة هذه سنة لأن فيها كمال الصلاة لأن فيها كمال الصلاة ومثل أيضا ومثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع عبدان عباس رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في الليل فقام ابن عباس رضي الله عنهما ووقف إلى يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من اليسار إلى اليمين فهذه أيضا حركة مستحبة لأنها من كمال الصلاة. وأما المكروهة فهي اليسيرة لغير حاجة يسيرة لغير حاجة يعني هي ليست ضعيفا ولا كمال الصلاة ولكنها وليست كثيرة كما يفعل بعض الناس الآن تجد مثلا ينظر القلم يعزل الغطرة ينظر للساعة وما أشبه ذلك أو يتفطن لشيء ويصلي فيأخذ ورقة ويكتبه وما أشبه ذلك هذا حركة يسيرة لكنها مكروهة إلا لحالة. وأما المباحة فهي الحركة الكبيرة للضرورة أو الحركة اليسيرة للحالة مثال الذي للضرورة كما لو كان إنسان يصلي فأحس بعدو يريد أن يقتله حرق منه وهو يصلي فإن هذه حركة كبيرة في العادة لكنها لا تكون صلاة لأنها للضرورة. وكذلك لو هاجمته حية أو عقرب فجعل يحاول قتلها فلا بأس ولو كثر العمل لأن هذا للضرورة. ثم ذكر المؤلف حديث أبي قتادة رضي الله عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الناس وهو حامل إمامة بنت زينة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جدها من قبل الأم فهي طفلة صغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا حريصا على تسهيل قلوب الناس حتى الصغار فهذه الطفلة لعلها تعلقت به أو صاحت أو ما أشبه ذلك وقد قيل ان ذلك كان حين موت امها زينب رضي الله عنها اخذها النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بها فجعل يحملها وهو يصلي اذا قام حملها على جسده واذا سجد وضعها على الارض فهذه حركات متعدده لكنها لحاجه ومتفرقه ايضا حركه القيام حركه السجود حركه القيام حركه السجود هذه وان تعددت لكنها متفرقه فلا تكون الصلاه. وفي هذا دليل في قصة أمامة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا وعلى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن وأقنع وقد كان صلى الله عليه وسلم أخشى الناس وأتقاهم لله فلو أن إنسانا عنده قصة في البيت تصيح تعلقت به وأخذها وحملها على كتفه أو على رجله وكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها لترتيبها فإن هذا لا بأس به لأنه فعله ما هو خير منه فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قلنا لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخشى الناس وأتقاهم لله ولك فيه أسوة. وفيه أيضا دليل على أن الصبي إذا لم يعلم نجاسته فهو طاهر إن كان يغلب على الظن أنه نجس لكن إذا لم تعلم فإنه طاهر يجوز أن تحمله في الصلاة وتحمله في الطواف ولا حرج عليه. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان وإن كان يصلي بجماعة حصل مثل هذا الحال حصل مثل هذا الحال فإنه يفعله ولا يبالي حتى وقد انتقده الناس وقال لما يقول هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير منه ونعلم الناس السهولة في الدين والجسد والسماح والتجدد في الدين تعمه. ولهذا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم الذين واصلوا في الصوم يعني يقضون يومين ثلاثة في صوم واحد نهاهم ولكنهم صاموا رضي الله عنهم قال منهم أنه إنما نهاهم ضعفة بهم وهم قادرون ولكن يقول وصفهم بأنهم متعمقون واصل بهم يوما ويوما وقال لو حتى هل لا جوال وقال لو تأخر الهلال للسكن وقال إنه فعل ذلك ليعلم هؤلاء متعمقون يعني أنهم على غير شيء. فوصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم متعمقون وهم صحابة رضي الله عنهم أجلة، لكن التشدد في الدين ليس من الدين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة موجزة واضحة، قال الدين يسهل. هذا الدين، الدين يسهل، لكنه ليس يسهل على مزاج الناس يفعلون ما شاءوا ويقولون الدين يسهل، لكن كل تشريعاته يسهل الحمد لله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التمسك به والوفاة عليه. أي نعم، إذا صارت الطفلة ما تسكت تشيله، إذا قامت حملتها وإذا سجدت وضعتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب سترة المصلي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤشرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره. وقيد المرأة بالحائض. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يسكره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل خلق وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليقص خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. وعن أبي سعيد
بقية باب سترة المصلي، وقد سبق لنا أنه لا يحل للإنسان أن يمر بين يديه ليصلي إلا في المطار، وإذا كان الإنسان يصلي في المنظر، وإذا كان مع الإمام. أما المطار فلا حرج على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي إذا كان يطوف، لأن المصلين في المطار ليس لهم حق، المطار للقائدين. فإذا صلى كل مطار سواء خلف مقام إبراهيم أو في أي مكان آخر فإنه لا حرمة له ولا حق له. كذلك أيضا إذا صلوا في ممرات طرقا في المسجد أبوابا فإنه لا حرمة له للإنسان أن يمر بين أيديه وأن يتخطى رقابه، لأنهم هم الذين اعتدوا على المسلمين وضيقوا عليه في أماكن المرور. والثالث إذا كان الإسلام مع الإمام فإن سترة الإمام سترة للمأمومين، فلا حرج أن يمر بين يدي المأمومين، لكن في هذه الأخيرة لا ينبغي أن يفعل إلا لحاجة، لأنه إذا مر يشوش على المصلين وإن كان لا يحل بصلاته. أما بقية الباب فذكر المؤلف حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه إذا صلى الإنسان ولم يرى سترة ومر بين يدي المرأة والحمار والكلب الأسود فإن صلاته تسقط ويجب عليه أن يعيدها من جديد. وأما إذا مرت من وراء السترة فلا حرج، وكذلك إذا لم يكن له سترة ومرت من فوق موضع سجوده فلا حرج. هذه الأشياء الثلاثة الحمار إذا مر حمار بين يدي المصلي فإنه يقطع الصلاة إذا لم يكن من وراء المصلي، وعليه أن يعيدها من النبي. إذا مر الكلب الأسود خاف فإنه يقطع الصلاة وعليه أن يعيدها من جديد. إذا مرت المرأة الحائض يعني التي قد بلغت فإنها تقطع الصلاة ويجب عليه الإعادة من جديد. أما إذا مرت المرأة التي نوع البلوغ فإنها لا تقطع الصلاة لكنها تنقص. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لماذا يختص قطع الصلاة بالكلب الأسود، فقال إن الكلب الأسود شيطان. أما هذه باب التعيير ففيه أن الإنسان إذا وضع له سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه أي بينه وبين سترته فإنه يدفعه حتى لو أدى إلى مقاتلته يعني مضاربته فإنه يدفعه، وذلك لأن هذا الرجل لأن هذا النار الذي أراد أن يمر اعتدى عليه. فإن أبى يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتل فإنما هو شيطان. لكن قال العلماء رحمهم الله إنه إذا أدى منع هذا النار إلى كثرة الحركة في الصلاة كما لو كان الناس يمرون كثيرا فإنه لا يلزمه أن يمنعه في هذا الحال، لأنه لو تشاغل بمنع الناس الماضين لبطلت صلاته من كثرة الحركة. تقيدوا هذا الحديث بما إذا لم يؤدي ذلك أي مدافعة المرء إلى مقام الصلاة بهذا الحرف، فإن أدى إلى ذلك فإنه لا يدفع كل المرء وإنما يدفع واحدا بعد واحد حتى لا تقطع الصلاة. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صف وفي البخاري عن عائشة أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة يعني حضور القلب، أن الإنسان يحضر قلبه في صلاته من التكبير إلى التسليم بحيث لا يوسوس ولا يفكر في غير صلاته. والخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، وصلاة بلا خشوع كخشوع بلا لب. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الخشوع في الصلاة واجب فيها، وأن من غلب على صلاته على أكثرها الوسواس والتفكير فإن صلاته لا تصح، وعليه أن يعيدها مرة ثانية حتى يحضر قلبه إما في الصلاة أو في أكملها. وهذا قول قوي، وظاهر كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يميل إلى ذلك كما في كتابه القواعد النورانية، ولكن أكثر العلماء يقولون إنه لا تجب عليه الإعادة إذا غفل لصلاته وصار يفكر ويوسوس، إنما قلنا ذلك ليتبين لكم أن الخشوع في الصلاة أمره مهم وأنه يجب على الإنسان أن يعالج نفسه حتى يصلي صلاة لها لب ولها روح ولها معنى، وإلا كيف تقف بين يدي الله عز وجل تخاطب تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك يجول يمينا وشمالا، قلبك يجول يمينا وشمالا إما في الأسواق وإما في مساجد أخرى وإما في مجالس أصحابك وإما في كتب العلم، حتى لو كنت تفكر في العلم فإن ذلك يناسب خشوع الصلاة. اجعل قلبك دائما حاضرا للصلاة. ثم نقل المؤلف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان مقتصرا، ومعناه أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الحقوق وهي أسفل البطن من اليمين أو من الشمال. وزاد في حديث عائشة أن ذلك من فعل اليهود في صلاتهم أنهم يصلون مختصرين، لأن الواجب لأن المشروع في الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ويضعهما على صدره، هذا هو الأصل، سواء كان في القيام الذي قبل الركوع أو في القيام الذي بعده تضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى وتضعهما جميعا على صدره، هذا هو السنة. ونرى بعض الإخوة أقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك يجول يمينا وشمالا، قلبك يجول يمينا وشمالا إما في الأسواق وإما في مساجد أخرى وإما في مجالس أصحابك وإما في كتب علم، حتى لو كنت تفكر في العلم فإن ذلك ينافي خشوع الصلاة. اجعل قلبك دائما حاضرا للصلاة. ثم ذكر المؤلف نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان مختصرا، ومعناه أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة ما فوق الحقن وهي أسفل البطن من اليمين أو من الشمال. وزاد في حديث عائشة أن ذلك من فعل اليهود في صلاته أنهم يصلون مختصرين، لأن الواجب لأن المشروع في الصلاة أن يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة ويضعهما على صدره، هذا هو الأفضل، سواء كان في القيام الذي قبل الركوع أو في القيام الذي بعده يضع اليد اليمنى على ذراع اليد اليسرى وتضعهما جميعا على صدره، هذا هو السنة. ونرى بعض الإخوة إذا قام يصلي يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يدسها تحت ربطه تقريبا، يعني يميلها إلى جانب الأيسر، وهذا خلاف السنة، بل هو من البدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا بالصلاة، وهؤلاء يفعلون ذلك على أنه سنة فيكونون بذلك مبتدئين مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي بعض الناس انهم يقولون ان القلب من الجانب الايسر فنضع اليدين على الجانب الايسر، وهذا غلط، هذا قياس فاسد في مقابله النص. وعلى هذا فمن راى منكم شخصا يصلي وهو واضع يده اليمنى على اليسرى على الجنب هكذا فلينصح وليقول هذا من البدع وهذا من الامور المنكره، كيف تشرع في عبادة ما تريد وما تهوى والرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل. إذا الصلاة مختصرا منهي عنه، وهل إنه للتحريم؟ قال بعضهم إنه للتحريم، لأن الأصل أن النهي للتحريم، وأيضا لأن فيه مشابهة لليهود في عبادات ومشابهة الكفار محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تشبه بقوم فهو منه. ثم ذكر المؤلف النهي الأمر بأن يبدأ الإنسان بالعشاء قبل الصلاة، يعني إذا قدم العشاء وقد أذن المؤذن وأنت بين أمرين، إما أن تذهب تصلي وقلبك مشغول بالطعام، وإما أن تبقى وتأكل ثم تذهب وتصلي. الأرجح الثاني أن تبقى وتأكل وتشبع ثم تذهب وتصلي. إن أدركت الجماعة فهذا المطلوب، وإن لم تدرك فلا شيء عليك، لأن الإنسان إذا ذهب وقلبه متعلق بالطعام انشغل قلبه عن الصلاة. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم ومنه شيخ الإسلام رحمه الله على وجوب الخشوع في الصلاة. قال: لأنه إذا جاز أن تترك واجب الجماعة فإن الواجب لا يسقط إلا بواجب. لكن أكثر العلماء كما قلت لكم يقولون إنه لا يبطل الصلاة، لكن يدل على أن ما يتعلق بنفس العبادة يحافظ عليه الإنسان أكثر مما يتعلق بأمر الخارج. الجماعة لا شك أنها مطلوبة، لكن الخشوع بالصلاة ألصق بالصلاة من صلاة الجماعة. والخلاصة أنه إذا قدم لك الطعام وأنت تشتهيه فلا تذهب تصلي، سواء في بيتك تصلي أو في المسجد لا تذهب حتى تأكل. إلا أنه ينبغي التفطن المزلة، ولأنه لا يجعل ذلك عادة، لا يقدم العشاء إلا إذا أكل. لا، لكن لو فرض أن الإنسان تلهى بشغله ولم يتفرع عن الطعام إلا بعد الأذان ثم قدم الطعام، فإنه يبدأ به قبل الصلاة من أجل أن يتفرغ للصلاة ويفطر قلبه فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أوجع.
أنه مما يدعو إلى الخشوع في الصلاة أن يكون الإنسان خاليا فيها بعيدا عن ما يشغله، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الإنسان لحرم الطعام، وأن الإنسان إذا حضر الطعام عشاء أو غدا فإنه لا يصلي حتى ويشبع، لأنه لو ذهب يصلي وهو في هذه الحال تعلق قلبه بالطعام وانشغل عن الصلاة. وكذلك إذا كان يجازعه الأقدام، يعني إذا كان محصورا في بول أو غائط أو ريح فإنه لا يصلي حتى يتخلى من ذلك، لأنه إذا صلى وهو محصور صار ذلك سببا لانشغال قلبه، وصار يحرص على أن يسرع في صلاته ولا يطمئن، وكان بذلك أيضا ضرر عليه في بدنه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع لحظتين. فإذا قال قائل: أرأيتم لو كان الإنسان يدافع لحظتين ولو ذهب يقضي حاجة ثم يتوضأ فاتته صلاة الجماعة، فهل يدخل مع الجماعة على هذه الحال أو يذهب ويتخلى ثم يتوضأ ويصلي؟ قلنا للثاني، يعني نقول اذهب وتخلى وتوضأ وصل ولو فاتك الصلاة، لأن المحافظة على شيء يتعلق بنفس الصلاة أولى من المحافظة على شيء خارج منها. كذلك أيضا لاستفاد من هذا الحديث أن كل مشغل للقلب فإنه لا يصلي الإنسان في حال إشغاله. فلو فرضنا أن الإنسان عنده صبيان في البيت وأراد أن يصلي والصبيان يتضاغون ويقترحون، ولو دخل يصلي انشغل به أو يسكتهم ثم يصلي مع نقول سكتهم أولا ثم صل، لأن كونك تنشغل بهم هذا يخل بالصلاة. وهكذا كل مسلم لا تصلي وأنت في حال ينشغل فيها قلبك عن حضور الصلاة، لأن حضور القلب في الصلاة مهم جدا من أهم ما يكون. وقد ذكرنا لكم فيما سبق أن بعض أهل العلم قال إنه يجب الخشوع في الصلاة، يعني يجب حضور القلب في الصلاة. ومما يدعو إلى الخشوع أيضا ألا يشغل المصلي نفسه بالحركة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح الإنسان محل سجوده، وقال واحدة أو ذات، يعني إن كان فلا بد فواحدة ولا تذل. وذلك أن الإنسان إذا صار إذا انشغل بمسح موضع سجوده فهذه حركة لا داعي لها، لكن أحيانا يحتاج إلى ذلك، مثل أن يكون أن يصلي في صحراء وفيها أحجار صغيرة فأراد أن يزيلها عن موضع السجود عن محل جبهته، فهذه حاجة لا بأس به. وكذلك لو كان في الأرض شوك فمسحه بيده من أجل أن يزول عن محل جبهته فلا بأس لأنه حاجة، وإلا فلا بأس لأن ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها. ومن ذلك أيضا من الحركات التي لا داعي لها ما يفعله بعض الناس، تجد مثلا ينشغل بالنظر إلى الساعة أو بتحريك الغترة أو المشلة أو بتحريك القلم أو ما أشبه ذلك، فهذا كله مما ينافي الخشوع في الصلاة. ولهذا يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي يعبد في لحيته، يعني يمسحها ويعبد فيها، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني لو كان قلبه حاضرا ساكنا مقبلا على الصلاة لخشعت جوارحه يعني أعضاءه. فالحاصل أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن كل شيء يخل بحضور قلبه في الصلاة. والله الموفق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وللترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه. وعنه رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت
رحمه الله أحاديث في باب الخشوع بالصلاة. سبق الكلام على بعضها، ومنها ما في هذا الدرس عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الالتفات بالصلاة نوعان، التفات بالقلب والتفات بالبدن. أما الالتفات بالقلب فمعناه أن الإنسان يسرح كما يقولون، يعني إذا دخل في الصلاة صار يهوجس يمينا وشمالا ماذا فعل وماذا سيفعل وماذا كان وماذا سيكون وما أشبه ذلك، وهذا يخل بالخشوع في الصلاة وينقص أجر الصلاة حتى إن الرجل لينصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو خمسها أو قشرها أو أقل من ذلك حسب حضور قلبه الصلاة. فكلما أبعد في الهواجيع وانشغل بها نقص من صلاته بقدره، وهذا التفات بالقلب. أما التفات بالبدن فهو نوعان، التفات بالبدن كله فهذا يطول الصلاة، لأنه يعني الإسراء عن القبلة، والتفات بالرقبة فقط فهذا ينقص أجر الصلاة، وهذا هو الذي ذكره في هذا الحديث أنه اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يعني سرق يسرقها، لأنه إذا ثبت الإنسان نقص الصلاة، إذ أن المشروع في حق المصلي أن ينظر إلى موضع السجود، إلا إذا جلس بين السجدتين أو جلس التشهد فإنه ينظر إلى موضع الإشارة إلى يده وهو يشير بها، وأما ما عدا ذلك فإنه ينظر إلى موضع السجود. حتى الذين في المسجد الحرام لا ينظرون إلى الكعبة، وإنما ينظرون إلى موضع السجود أو إلى موضع الإشارة في حال الجلوس. وأما النظر إلى الكعبة فإنه خلاف المشروع، وهو مما يوجب انشغال الفكر، لأن الإنسان إذا نظر إلى الكعبة ربما يفكر في الكعبة وفي جنياتها وفيما كتب فيها من كتابات، وربما ينشغل أيضا بالصائفين إذا كان هو يتنفل وهم يطوفون وما أشبه هذا. والنظر إلى الكعبة ليس من العبادة كما يدعوه بعض العلماء، لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على أن النظر إلى الكعبة عبادة، النظر إليها كغيرها من مخلوقات الله عز وجل. فهذا عن الالتفات بالبدن له نوعان، نوع لكل البدن فهذا يبطل الصلاة، ونوع آخر في الرقبة والرأس فهذا لا يبطل، ولكن له نقص إلا إذا كان لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس، مثل أن يخاف الإنسان من عدو أو من يضع العدو عليه أو من سبع يعدو عليه أو ما أشبه ذلك، فهنا لا بأس أن يكون إذا كان الحاجة. وأما إذا لم يكن حاجة فإنه يكره، لأن اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد. وهنا يجب أن يتنبه الإنسان في مسألة، وهو إذا كان في المسجد الحرام فإن الواجب أن يقترب إلى عين الكعبة ما دام يمكنه مشاهدتها، ولا يصح أن يتجه إلى جهتها، لأن فرض من قرب من القبلة إصابة عينها كما قال ذلك أهل العلم. ونرى كثيرا في المسجد الحرام ممن يصلون ويتجهون إلى الجهة، وهذا خطأ عظيم، لكن بحمد الله نجد أن المطاف وما حوله يمكن أن يتجه الإنسان فيه إلى عين الكعبة لأنه يشاهدها. أما ما فوق السطح قد اتجهت إراقاته إلى جهة القبلة ولا إشكال فيه. وأما الدور الثاني فإن القائمين على المسجد الحرام قد وضعوا خطوطا دقيقة، إذا قام الإنسان يصلي عليها فإنه يتجه إلى عين الكعبة. وفي هذا الحديث التحذير من الالتفات للصلاة كما جاء في الحديث الآخر، إياك والالتفات للصلاة فإنه هلك، لأنه ما دام اختلاف يختلس أعلى عدو له وهو الشيطان يختلس من صلاتك التي هي أفضل العبادات، فعليك أن تحذر من هذا وأن لا تلتفت إلا إذا دعت الحاجة والضرورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه قال: كان قرام لعائشة تذرت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرضني في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي.
قال فيما ساقه من الحديث في باب الخشوع في الصلاة في كتابه بلوغ المرام عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، يناجيه يعني يخاطبه. وذلك أن الإنسان إذا دخل في الصلاة فقد دخل على الله عز وجل ووقف بين يديه، فليستشعر أنه يخاطب الله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فيخاطب الله بكاف الخطاب. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال: أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، هذه نجاة. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي، يسمعك سبحانه وتعالى ويرد عليك يقول حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. أينا يستحضر هذا عند الصلاة؟ أكثر الناس يقرأ الفاتحة مجرد قراءة لا يشعر بهذا المعنى العظيم، أنه كلما قرأ آية أجابه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه الآية الرابعة، قال الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نستعين ولعبدي ما سأل. إياك نعبد العبادة لله، والاستعانة استعانة بالله على أمور دينك ودنياك. إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه ثلاث آيات، هذه يقول الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا وجه المناجاة، أنك تناجي الله عز وجل وأنت تصلي. فلو فرض أنك تناجي ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا من رؤساء الدنيا، ألست تشعر بالهيبة والتعظيم وأنك في مقام عال رفيع؟ هنا تخاطب ملك الملوك عز وجل خالق السماوات والأرض، فيجب أن تكون معه متأدبا معظما له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه. البصاق معروف التبل الغليظ من نخامة أو غيرها، لا تبصق قبل وجهه وأنت تصلي، فإن فعلت ذلك فأنت آثم، لأن هذا سوء أدب مع الله عز وجل. لو أنك بين يدي إنسان أمير أو وزير أو سلطان أو كبير ما استطعت أن تبصق بين يديه، فكيف وأنت بين يدي الله عز وجل؟ ولهذا قال: ألا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في جدار المسجد في قبلته عزل الإمام الذي تنحى لأنه أساء الأدب مع الله عز وجل، فلم يصلح أن يكون إماما للمسلمين. وهذا يدل على أن الإنسان إذا تنخم في الصلاة قبل وجهه كان آثما ووجب إزالته عن الإمام إذا كان إماما. ولكن ماذا يصنع إذا أتته مخامة؟ قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، عن يساره أو تحت قدمه، هذا إذا لم يكن في المسجد يسحب عن يساره ولو التفت ما في مانع، لأن هذا يسحب في حاجة. أو تحت قدمه يعني يرقب تحت القدم ويقع عليه حتى تذوب. وفي هذا دليل يعني استفاد من هذا الحديث أن المخامة طاهرة، لأن لو كانت نجسة ما صح أن يسبق تحت قدمه. فإذا قال قائل إذا كان في المسجد ماذا يصنع؟ نقول يتنخم في ثوبه إن كان معه منديل ففي المنديل، وإن لم يكن معه منديل ففي ثوبه، في قدرته، في قميصه، في مشرحه. المهم أن لا يسبقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا تحت قدمه إذا كان في المسجد. فهذان جهتان ممنوعتان على كل حال، وهما إيش؟ قبل الوجه واليمين، هذه لا تصح سواء في المسجد أو غير المسجد. وهنا جهتان ممنوعتان إذا كان في المسجد، وهما اليسار وتحت القدم. فماذا يبقى؟ يبقى كما قال العلماء أن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة المخامة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قبل وجهه دليل على سعد الله عز وجل، لأن الله واسع عليم كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، محيط بكل شيء جل وعلا. ولكن ليس يعني أن الله في الأرض، بل الله تعالى في السماء مستوى على عرشه، ومن قال إن الله في الأرض فهو مرتد عن الإسلام كافر بالله عز وجل، لأنه مكذب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين، متنقص لرب العالمين عز وجل. فالله تعالى لا يحمل مكان، ولا يمكن أن يكون أن تكون أمكنة حالف فيه، بل هو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. فمن قال إن الله في الأرض فقد كفر وارتد عن دين الإسلام، فيجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، كما قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال عز وجل الرحمن على العرش استوى، أي على العرش عز وجل علوا يليق بعظمته وجلاله. والعرش فوق كل شيء، فوق المخلوقات كلها، لأن الله تعالى استوى عليه، فهو فوق المخلوقات والله تعالى فوق العرش، ومع ذلك هو قبل وجه المصلي. فلو قال قائل كيف يكون قبل وجه المصلي وهو فوق؟ نقول هذا الذي يورد هذا الإيراد ما قدر الله حق قدره ولا عرف عظمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فهو قادر على أن يكون فوق كل شيء وقبل وجه المصلي. وأيضا قبل الشيء لا يمنع أن يكون عاليا، فهنا مثلا نحن نقابل الشمس عند الغروب، أين تكون؟ تكون قبل وجوهنا وهي فوق في السماء، هذه المخلوقات. أما الخالق فيجب عليك إذا أخبر الله عن نفسه بشيء يجب عليك أن تقول آمنا وصدق، ولا تقول سوى ذلك، لا تقول كيف ولا لما، لأنك أنت قاصر لا تستطيع أن تصف كل شيء ولا تستطيع أن تصف بكل شيء. وإني أسألك ما هي روحك؟ ما ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربك، هذه وهي الروح التي بأبداننا ونعيش بها، وإذا فارقت البدن هلكنا، ومع ذلك لا ندري ما هي. لا نعلم من صفات الروح إلا ما جاء في الكتاب والسنة فقط. وهذا يدل على أن الإنسان قاصر. ولهذا لما قالوا ما هي الروح؟ قال الله تعالى: كل روح من عند ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كأن الله يوبخهم يقول: تسأل عن الروح، ما بقي عليك من العلم إلا الروح حتى تسأل عنها، ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهكذا سؤال الرب عز وجل: إياك أن تولد على قلبك أو على غيرك، لما وكيف؟ هذه دعاء دعاء عنه. إن فعلت ذلك فأنت مبتدئ. كل ما أخبر الله به عن نفسه فواجب المؤمن أن يقول: إيش؟ سمعنا وآمنا وصدقنا. ولا يتعرض كيف ولما وشلكم كذا وشلكم كذا، لأننا لا نخلص بالله عز وجل، كما قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. والله يوفق. وكذلك لا تجعل نقوشا تصلي عليها كالنقوش التي تكون في بعض الجدار تنهي. كل هذا ينبغي إزالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تزيل القرآن عن الجدار، وفي هذا دليل على جواز كسر الجدار. لكن لا ينبغي إلا إذا كان هناك حاجة، مثل أن يستره عن الغبار أو من أجل أن يترصف الجو فيكون بارد في الصيف ودافئ في الشتاء. أما لمجرد الزينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرنا أن نخلو الحجارة والطين. لكن إذا كان فيه مصلحة فلا بأس. ثم ذكر المؤلف حديث من بجانية أبي جهل عن بجانية أبي جهل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل من الصحابة يقال له أبو جهل خميصا، يعني كساء معلما له أعلام، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر إليها، فلما انفار قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل واعدوني بأن بجانية أبي جهل فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. فبه دليل أيضا على ما ذكرنا أن كل شيء يصل الإنسان فإنه ينبغي أن يتصلى عنه في الصلاة، حتى الثياب إذا قدم أنه تشغله في الصلاة فليزله وليتخلى عنه. وكذلك قال العلماء: مما يشغل لو أنه حمل شيئا ثقيلا في الصلاة فإنه لا ينبغي، مثل أن يضع في جيبه شيئا ثقيلا يشغله عن الصلاة فلا يفعل. فكل ما يشغل عن الصلاة فاجتنبه. وفي هذا الحديث حديث أبي جهل حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رد عليه أي على أبي جهل عن البجانية، لما رد عليه الخميصة قال: ائتوني بأن بجانيته حتى لا ينكسر قلبه. فيقول: لماذا ردها النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ردها وطلب سواها. وفيه أيضا دليل على أنه يجوز سؤال الغير إذا كان لمصلحة، يعني يجوز مثلا أن تقول للشخص: أعطني كذا، إذا كان لمصلحة، مثل أن يكون فيه كبر قلبه أو فرحه وسروره. لأن بعض الناس لو تقول أعطني كذا يفرح أن يخدمك أو يفرح أن يعطيك شيئا تطلبه منه، فهذا لا يدخل في السؤال المذموم. السؤال المذموم أن تخرج غيرك بسؤالك، وأما أن تدخل السرور عليه بسؤالك فهذا خير. ثم ذكر حديث جابر في من يرفعون أبصارهم إلى السماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك قولا شديدا واشتد في قوله فيه، حتى إنه قال: فينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم والعياذ بالله. ففي الصلاة لا يجوز لك أن ترفع بصرك إلى السماء، لأن هذا محرم، بل من كبائر الذنوب. بل إن بعض العلماء يقول: إذا رفع بصره إلى السماء بطل الصلاة، ووجب عليه أن يستعيفها من جديد، لأن هذا معصية منهي عنه. والسبب في هذا أنه سوء أدب مع الله، لأن المصلي ينبغي له أن يخضع ويطمن رأسه ولا يرفع بصره في السماء. يشاهد بعض الناس إذا قال سمع الله لمن حمده رفع بصره إلى السماء، وهذا حرام عليه لا يجوز. بل نقول إن بعض العلماء يقول له إن صلاته باطلة يجب أن يعيدها من جديد، فليتنبه الإنسان إلى هذا. فإذا قال قائل إلى أين ينظر؟ نقول ينظر إلى موضع سجوده، يرمي رأسه وينظر إلى موضع السجود إلا في حال التشهد أو الجلوس بين السجدتين حيث يشير بأصبعه، فإنه ينظر إلى أصبعه، وما عدا ذلك فلينظر إلى موضع السجود. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في باب الحث على الخشوع في الصلاة. نقل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا صلاة يعني لا تصلي، فالنفي هنا بمعنى النهي. بحضرة الطعام يعني إذا حضر الطعام بين يدي الإنسان وهو يشتريه وقد حل له أكله، فإنه لا يصلي حتى يأكل ويشبع. وقولنا وهو يحل له أكله احترازا مما لو قدم الفطور للإنسان فإنه يصلي ولو كان قد حضر الطعام، لأنه لا يمكنه أن يأكل منه. لكن إذا حضر وقد حل له الأكل وهو مشتهي إياه فإنه لا يحل له أن يصلي حتى يقضي نهمته منه ويشبع. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس ورعا وتمسكا بالسنة كان يقدم له العشاء فيتعشى وهو يسمع قراءة الإمام ولا يذهب يصلي، لأن المحافظة على ما يتعلق بصلب الصلاة أولى من المحافظة على ما يتعلق بأمر الخارج وهو الجماعة. أما إذا حضر الطعام وهو لا يريد أن يأكل ولا يشتهيه فإنه يصلي، لأنه لو صلى في هذه الحال لم ينشغل فكره ولا بال ولم يبال بهذا. وأما قوله ولا وهو يدافعه الأخبثان المراد ولا وهو يدافعه البول أو الغائط، لأنهما خبث نجسا. فإذا كان الإنسان محصورا يدافعه الأخبثان يعني معنى أنه محتاج إلى أن يبول أو يتغوط فإنه لا يصلي، لأنه حينئذ سوف ينشغل باله وربما يسرع في الصلاة إسراعا مخلا بها. ثم إن في حبس البول أو الغائط ضررا على البدن، لأن الله تعالى جعل له مخارج، إذا منع من المخرج مع دعاء الحاجة إلى ذلك فإنه لا شك أنه يضر. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الإنسان بهذا الحال. أما إذا أحس بذلك شيئا يسيرا فلا بأس أن يصلي، لكن إذا كان يجادع يعني قد اشتد عليه الحظر فإنه لا يجوز أن يصلي. حتى إن الإنسان لو فرض أنه دخل مع جماعة ثم در عليه البول وحضره فإنه ينصرف يقطع صلاته ولا حرج عليه، لأنه إنما قطعها في عذر شرعي. ولا شك في أن الإنسان يجوز أن يترك الجماعة إذا حصله البول أو الغائط حتى يقضي حاجته. واختلف العلماء لو ضاق الوقت وقت الصلاة، مثل أن يستيقظ الإنسان من نومه قبيل طلوع الشمس ويكون محصورا، فهل نقول يتوضأ دون أن ينقض أن يقول ويصلي من أجل إدراك الوقت، أو نقول بل يقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي ولو قرع الوقت؟ هذا هو الصحيح، أنه يقضي حاجته ويتوضأ ويقبل على ربه وهو خالق الذات. ومثل ذلك لو كان حصره ريح، أحيانا يكون في الإنسان غداء من بطنه يشق عليه منه وتؤلمه كثيرا، هل يبذل البول أو الغائط؟ لا يصلي حتى يذهب ويستريح في خروج الريح ثم يتوضأ ويصلي. ومثل ذلك أيضا كل ما يشغل الإنسان عن صلاة فإنه لا يصلي حتى ينتهي منه. أما الحديث الثاني فهو عن التتاؤم. التتاؤم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنه من الشيطان. وكيف كان من الشيطان؟ نقول آمنا بالله ورسوله وصدقه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من الشيطان، أما كيف يكون ذلك فليس إلينا، الله أعلم كيف يكون ذلك. هل إن الشيطان له سلطة يتسلط على جسد بني آدم حتى يتساءل، أو أن المعنى أنه من الشيطان لأنه يدل على الكسل والاسترخاء فهو من الشيطان يثبط عن العبادة، ولهذا قيده الترمذي التداعب في الصلاة. لكن الصحيح أن نقول إنه من الشيطان، أما كيف كان فالله أعلم. فإذا تداعب أحدكم فليبطل ما استطاع، يعني إذا أتاه التداعب لا يستحمله ويصوت كما فعل بعض العامة الآن، تجد إذا أصاب التداعب فتح ذمه وربما يكون معه صوت، لا هذا منهي عنه، بل اكتم ما استطعت. فإن لم تستطع تضع يدك على فمك حتى لا يكون للشيطان عليك سبيل، لأن الشيطان إذا تداعب الإنسان ولم يضع يده على فمه يضحك منه ويسخر به، لأنه غلبه، حيث أن التداعب من الشيطان. فأنت إذا أصابك التداعب في الصلاة أو غير الصلاة فاقضي، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك. وظاهر الحديث أنه لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بل يبذل ما استطاع ثم إذا لم يستطع وضع يده على فمه، ولكن لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبه نعرف أن بعض العامة الذين إذا تداعبوا قالوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليسوا على الرواق، لأنه لو كان هذا أمرا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الفعل المشروع وهو وضع اليد على الفم إذا لم يستطع أن يكتم. والله موفق. نعم هم معذورون في هذا، إذا كان العمال عندهم خط السمنت وأشهر إذا ذهبوا إلى الصلاة صلاة الجماعة يبس السمنت وفسد عليهم فلا بأس أن يدعوا الجماعة ويحافظوا على السمنت. وكذلك أيضا الخباء لو خاف على خبز التنور أن يحترق، وكذلك صاحب الدابة لو خاف أن تهرب، كل هؤلاء يؤذون في الجماعة لأن هذا يشغلهم.